ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، المجلس الأعلى لنظارات البيئة يحتج على طريقة عمل لجنة معالجة الأوضاع في شرق السودان.
بعد أداء القسم يعني وصلنا لنتيجة انه ما في اي تعديل للقرارات، بل مشوا في نفس الاتجاه.
ما هي مرامي زيارة البرهان لدولة الإمارات؟
رجحت بعض الأخبار عن اكتمال تسوية، أو في تسوية الآن بتطبخ على نار ما هادئة.
والأحداث في غرب دارفور، من الذي يقف من ورائها؟
هو ما صراع قبلي أبدا، لأن صراع القبلي له شروطي يعني وله مظاهره.
ولكننا سنستهلك العادة بعناوين الأخبار وزميل صادق زكريا.
الدولار يقفز إلى 590 جنيه في البنوك ويتجاوز حاجز 600 في السوق الموازي، وأسعار الوقود تزيد بنسبة 30% خلال شهر واحد. حميتي يهدد بإغلاق بعض المصارف ويعزو تردي الأوضاع الاقتصادية إلى أداء الوزارات وما في المضاربين بالدولار. فولكر يصف اقتراح عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء شائعة، ويشير إلى التدهور الأمني والاقتصادي والاجتماعي منذ الانقلاب. والت لوبات يدعو للاستعجال في حل الأزمة، ويقول السودان في خطر كبير ويحذر من الاندفاع إلى الهاوية. قوى الحرية والتغيير ترحب بالآلية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وبعثة اليونيتامس لحل الأزمة السودانية. 36 من تنسيقيات ولجان المقاومة ترفض اختيار أي رئيس وزراء بطريقة فوقية غير ديمقراطية شعبية. البرهان يصل الإمارات وسط أنباء مقترحات إماراتية لحل الأزمة السودانية. إضراب شامل للمعلمين في الخرطوم والولايات للمطالبة بتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلى 24,000. لجان المقاومة القضارف تنظم موكب كنس العسكر واعتصام اليوم الواحد في عدد من أحياء الخرطوم. تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم تعلن الجدول التصعيدي للأسبوع القادم وتخصصه لغلاء المعيشة. السلطات تتهم متظاهرين بقتل رقيب في الحرس الجمهوري خلال مظاهرات 8 مارس. الجيش يعلن عن تحطم طائرة تدريب بالقرب من مطار الأبيض ونجاة طاقمها المكون من ضابطين. هجوم جديد على محلية جبل موم بولاية غرب دارفور هو الثالث خلال أسبوع واحد، وأنباء عن قتلى وجرحى. والي غرب دارفور الأسبق محمد عبدالله الدومة يؤكد أن أحداث جبل مول ليست قبلية، بل تهدف للاستيلاء على الأرض والموارد. مجلس البيجا يتهم الحكومة بالسعي لتسويف قضية شرق السودان ويرفض أي تسوية سياسية لتمرير مسار الشرق. السلطات تعتقل عمر عبد الجبار رئيس حزب المؤتمر السوداني في الدندر بولاية سنار. أودت الهدوء إلى مدينة أبيي بعد صراعات دامية الأسبوع الماضي أودت بحياة 27 شخص وإصابة 7 آخرين.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. لجنة معالجة الأوضاع في شرق السودان تجاوزت صلاحياتها وتجاوزت ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الجلد بين قبائل الشرق، ومن يتحمل المسؤولية هو الحكومة. هكذا يقول السيد عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا حول قرارات لجنة معالجة الأوضاع في شرق السودان برئاسة حميتي وتشكيل لجنة ترسيم الحدود. لنستمع إليه في هذا الحوار الذي أجراه معه زميل محمد عبد الله.
والله بالتأكيد نحن لقينا اللجنة دي للأسف الشديد بعد ما الناس جلسوا معها واتفقوا معها لرؤية لتنفيذ الجلد بنقاط محددة في محاولة تصويف القضية من قبل اللجنة.
أيوة.
في ذلك إنه طرحت نقاط ما كانت ضمن الجلد أو ما كانت ضمن النقاط اللي ناقشناها مع اللجان المشكلة من المجلس السيادي، وأفضل القرارات لهذا الأساس نحن يعني حتى قبل صدور القرارات السيد الناظر في الاجتماع المدد برئاسة النائب الأول تحفظ على طريقة نقاشه أو الطريقة اللي حيطلعوا بها القرارات، وقالوا لنا قديم القرارات اللي احنا مدرجين عليها والناس لازم تنفذ الحرس جدية. فللأسف الشديد التنازل بتاع الحكومة وقتها النائب رئيس المجلس الزيادي وجه انه تتعدل القرارات بنفس الكيفية الموجودة في القلد، الا انه بعد اداء القسم يعني وصلنا لنتيجة انه ما في اي تعديل للقرارات بل مشوا في نفس الاتجاه ولتسويف القضية الى اخره. فلهذا الاساس احنا اصدرنا البيان وحملنا الحكومة المسؤولية انه يعني ما جادة لحل القضية وتسعى جادة لتصويف القضية عبر اصدار قرارات ما عندها الا عبدين تحفظنا بشكل واضح وصريح من خلال بيان صدر قلمت يعني.
طيب لجنة ترسيم الحدود اللي عدت القسم يا ملاحات رايكم فيها شنو؟
لجنة ترسيم الحدود تحدثت عن ترسيم الحدود بين الولايات، وفي حين انه المتفق عليه من بين اللجان هو ترسيم الحدود بين الأطراف الموقعة للقلد، وده الكلام المنصوص في القلد اللي توقع من 2019. الآن اللجنة شكلت للأسف الشديد تحدثت عن رسم الحدود بين الولايات، والمسألة دي إحنا لا تعنينا في شيء، بل مسألة أقرب لتصويت القديم. لهذا الأساس إحنا رفضنا كل ما تم في الفترة الماضية من تصويت القديم عبر تشكيل لجنة لرسم الحدود الإدارية بين الولايات. نحن ما عندنا علاقة بين الحدود الإدارية بين الولايات، بل نحن متمسكين برسم أو وضع النقاط الحدودية بين الحوافير والمناطق المحددة يعني بين الأطراف الموقعة للجلد زي ما هو واضح في البيان. واللجنة للأسف الشديد بدلا من معالجة القضية الرئيسية المتعلقة بالادعاءات والحوافير تحدثت عن حدود الولايات، وحدود الولايات نحن لا تعنينا في شيء.
طيب الخطوة الجاية شنو بعد البيان؟
والله نحن يعني وضحنا ودينا رؤيتنا بشكل واضح وكتبنا ودينا مذكرات قبل إصدار القرارات، والآن للأسف الشديد يعني نحن حسينا أن الحكومة بتمرير هذه القرارات تسعى لتصويف القضية عبر حدود جغرافية بين القبائل، تجاوزت القبض بدلا من يتم إلغاء القبض على المتسببين في الأحداث وقادة مسار شرق السودان، حتى الآن لم تصدر قرارات بالإلغاء القبض على المتسببين في أحداث شرق السودان. نحن يعني حاسين أن المسألة دي ربما يكون هناك خطة من الحكومة يعني لتسوية سياسية لتمرير مسار شرق السودان. لهذا الأساس نحن قصدنا من خلال المؤتمر الصحفي قطع الطريق أمام التسوية السياسية، رفضنا التسوية السياسية، وفي أي خطوة يعني سعت الحكومة لتسوية سياسية وتمرير المسار نحن يعني الوسائل كما ذكرنا في البيان بتاعنا وفق الوسائل المشروعة والمجربة الناس حتعترض لأي تسوية سياسية ولأي رؤية لتمرير هذا المسار.
طيب في حال ظلت اللجان كما هي لكن المسار ما مر، موقفكم شنو؟
والله نحن رفضنا اللجان لو تعرض اشتغل الولايات نحن ما تعنينا، تجلس مع الولايات وتتحدث عن الحدود الإدارية بين الولايات، أما المكونات التي وقعت على القلد وأقسمت على تنفيذ القلد ستظل يعني تتابع قضيتها المتعلقة بتنفيذ القلد مع كافة الجهات المعنية، لأن هناك يعني شروط من كل المكونات كان حضور في هذه المسألة. أما مسألة المسار فهي سويت تماما يعني حقيقة برفضنا للمسار والتعليق، وما زلنا نطالب بإلغاء الكامل لمسار شرق السودان وإعلان منظر تفاوضي تنفيذا لمقررات مؤتمر تنكاس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وصل لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المجلس الإنقلابي عبد الفتاح البرهان. حول دلالات هذه الزيارة وما يمكن أن يترتب عليها تحدثنا إلى الأستاذ مهند مصطفى النور الناطق باسم تجمع المهنيين.
تحية لكم ولراديو دبنجا لكل المشاهدين. حقيقة في تجمع المهنيين بنراغب تحركات الإنقلابيين، وكان في حركة دؤوبة في الفترة الفاتت مع بعض الدول المحاولة عارفين تدخلاتها في السودان، زيارة حميتي لروسيا بنقراها ضمن هذه التحركات. طبعا موقف برضو بعض الدول منها الامارات في مجلس حقوق الانسان او سوري في مجلس الامن الدولي امتنع على التصويت مع الصين والسودان برضو امتنع على التصويت. في تحركات إقليمية كبيرة جدا وفي بعض رجحت بعض الأخبار عن اكتمال تسوية أو في تسوية الآن بتطبخ على نار ما هادئة باستعجال شديد جدا. وزيارة البرهان للإمارات برضو بتصف في الاتجاه ده. نحن حقيقي في معسكر الثورة بنقول نحن مع لجان المقاومة في مواثيقة وده هو المهم. الآن يجري العمل مع لتوحيد لجان المقاومة حول ميثاق واحد وبنأكد أن تجمع المهنيين والثورة الحية ما حتقبل بأي تسوية تعيد لنا الوضع اللي كان قبل 25 أكتوبر. الحياة السياسية يجب أن يخرج منها العسكريين تماما، يجب أن يقدم القتلة والمجرمين في حق شعبنا للمحاكمة العادلة، ويجب أن تقول كل شركات القطاع العسكري لوزارة المالية لمطالب مطالب الثورة ولا حياد منا. برضه في معلومات بتقول في وثيقة السورية بديلة الآن بيتم الإعداد لها، وأنا أقدر أقول معلومات تكاد تكون شبه مؤكدة، لكن الحيلة دي ما حتنطلي مرة أخرى على جمعية شعبنا. من يغرر هو الشعب هو الشارع، ثاني ما في تعداد بيجي من فوق. قلنا كلامنا مرارا وتكرارا وثورة مستمرة، والدول اللي تزعى لإيجاد معتقدا في السودان عن طريق الإنقلابيين نحن بنوجه رسالة إنه مصالح الدول المشتركة المتبادلة مرحب بها، لكن يجب أن تبني علاقات على نظام ديمقراطي يكون فيه استدامة للعلاقات دي. أما الرهان على جنرالات الحرب فهو رهان خاسر وهو حيفقدهم مصالح السودان.
نعم الأستاذ مهند مصطفى نور، يعني في يعني أخبار حائمة متداولة حول احتمال عودة حمدوك في صيغة جديدة لإعادة ترتيب الوضع في السودان، يعني فيعني إلى أي حد أنت تزن مثل هذا الخبر يعني بشكل حقيقي؟ يعني هل في فرصة زي دي حسب تقديراتك؟ يعني
أرضاً بنحن نقول في التجمع إنه ما يعني يكون به الإنقلابيين وما بيزنين في المعسكر الصورة بشيء سبق، وقلنا قبل كده إنه تحالف أو اتفاق البرهان حمدوك ما حغير شيء من المشهد، وقد كان وأجبر حمدوك بإرادة الجماهير على الاستغالة. الآن الأخبار عن إنه سيعاد حمدوك أو غيره دي أخبار أنا زي ما قلت وأكرر إنها ما بتعنيني في شيء. ما في جهة في الدنيا بتفرض علينا رئيس وزراء. المواثيق اللي صدرت وأنا هنا بشير لمواثيق مواثيق صدر الشعب اللي صدر من البيان صدر من عدد من لجان المقاومة المتحدة خلف إعلان سلطة الشعب إنه مجلس المجلس التشريعي الثوري اللي بتكون القوة الثورية هو من يأتي برئيس الوزراء وليس أي أخرى في الدنيا هي من تأتي برئيس الوزراء، وهي من تقرر أن تأتي بحمدوك أو تأتي بغير حمدوك يعني. لكن نقول إنه الطعنة اللي وجهها حمدوك اللي خسر الثورة ما أعتقد إنها تسمح له إنه يرجع تاني رئيس الوزراء.
أستاذ مهند مصطفى النور، يعني برضو المراقب أو الناظر للوضع في السودان، الانهيار الاقتصادي السريع وانخفاض قيمة الجنيه وشظف العيش وارتفاع الأسعار، ويعني دي كلها مربوطة بظروف كثيرة جدا جدا. تتوقع شنو في الفترة الجاية؟ إلى متى سيستمر هذا الوضع يعني والمعاناة يعني بلغت يعني مرحلة المواطن ما عاد يستحملها؟
طبعا بلا شك نحن بنقول في الجمع المهنيين إنه مجانية التعليم ومجانية الصحة واحدة من مطالب الثورة الرئيسية، استبدال حكام بحكام ثانين واستمرارهم في نفس السياسات التدميرية المفقرة هو مرفوض، وده كان موقفنا حتى خلال الحكومة الانتقالية. احنا كنا بنقول ان الحكومة الانتقالية الفاتت بكل أسف سارت في نفس الاتجاه بتاع صدمة محتز موسى بتاع المؤتمر الوطني، والآن الجناح عمقت بعد الانقلاب يعني. عشان كده وده كان معروف يعني أي دول بسيط من الواقع السياسي يعرف إنه الأحوال الاقتصادية حتتدهور. احنا رابعين شعار تغيير جذري، هذا التغيير الجذري بيشمل ضمان مجانية العلاج والتعليم ولدينا من الموارد ما يكفي لهذا يعني. الكلام عن إنه الثورة ما عندها يعني الناس ما طور عنهم هم ضيغة المعيشية وكده ده كلام أفتكره كلام ما سليم. واحدة من مطالب الثورة الأساسية هي تحسين معاش الناس. العساكر كانوا الفترة بيعلقوا كل أخطائهم على المدنيين ويقولوا هم أبغروا الاقتصاد وكذا. الآن هم جربوا وأثبتوا إنه هم من يبغروا الاقتصاد، هم من يسيطرون على اقتصاد السودان وعلى موارده، وهم من يهربون الذهب ويهربون موارد السودان جميعا. عشان كده دي كلها بتضيق من بتضيق الحلقات على الانقلابيين وبتعجل بس قصة النظام، يعني لأنه زي ما قلنا واحدة من مطالب الرئيسية هي تحسين معاش الناس. ونحن والله للأسف بنقول إنه يعني ما يمر به شعبنا من إبطار ليس فقر، إبقار، لأنه عندنا من الموارد ما يجعل الشعب السوداني يعيش في رفاهية. هو ما مسألة نحن نرفضه تماما. بالتغيير الجذري نفتكر إنه ممكن تحل مشكلة الاقتصاد بشكل يضمن المواطن العيش الكريم.
نعم، الأستاذ مهند مصطفى النور ناطق باسم تجمع المهنيين، كنت ضيفنا في جولة السودان اليوم، شكرا لك كثير.
شكرا لكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تتوالى الأحداث في غرب دارفور ويتزايد عدد الضحايا في وقت تغفير الحكومة الولائية والحكومة المركزية عاجزتين عن حماية السكان في تلك المناطق. من الذي يقف وراء هذه الأحداث ولماذا لا تتدخل الحكومة؟ المزيد حول هذا الموضوع في الحوار الذي أجراه الزميل الصادق زكريا مع الأستاذ محمد عبد الله الدومة الحاكم الأسبق لولاية غرب دارفور.
طبعا في بعض الناس يقول لي دي صراعات قبلية أو صراع قبلي، وما صحيح، هو ما صراع قبلي أبدا، لأن صراع القبلي له شروطه يعني وله مظاهره، لكن البحث كالآتي: إصابات معروفة يعني بالنسبة للحكومة معروفة، هي تتجمع كيف وتتسلح كيف كلها معروفة، وتجمع وين معروف، يعني ما سر أنه هذه الإصابات جزء منها تجي من تشاد وجزء من زالينجي وجزء من سر عمرة وجزء من جنوب الجنان الجهاد بتاعت ربرنا ومن تشاد، كل الإصابات دي تجمع كون في منادى دائما. فبيجوا دي مثلا دائرين هاجموا حتى الفلانية بحدد المعسكر بتاعهم وين، يعني ما معروف، حكاية معروفة وكل ذول عارف يعني. لكن الموضوع في النهاية يعني الحكومة عارفة، حكومة عارفة، حكومة المركزية عارفة، ما في إجراءات تتخذ ضد هؤلاء الناس. لغاية المعركة بتاعت مبارحة لغاية ما تم حسمها ما الحكومة ما اتدخلت. أنا عرفت أنه الجيش مشى في الأخير لكن بعد فوات الأوان بعد ما انهزم المهاجمين. فزير أقول
نعم
الانكلات الأمني ده مقصود به طرد المواطنين الأصليين منه مناطقهم وإسكان آخرين، لأن المناطق اللي قاعدين فيها المواطنين ديل عندهم فيها موارد مهمة جدا، الذهب وزاد جبل مون فيها يورانيوم، في كلام عن يورانيوم برضو معروف يعني، والذهب بكميات كويسة جدا وحتى تصلح تربية المواشي إلى آخره يعني. فلذلك هذه الإصابات تأتي لطرد المواطنين والإقامة في تلك المنطقة. وطبعا هم اختلقوا مشاكل يعني، مشكلة بتاعت انه واحد قتل خلاص يعني قتل عايز، لكن واحد لو قتل انت تهاجم الحتة خمس مرات هجمت جبل مون، وفي خمس مرات المواطنين بدافع عن نفسهم وطردوا المهاجمين. الحكومة عليها ان تتدخل لكن ما اتدخلت. انا دار اقول انه الانفلات الامن الحاصل ده لا يمكن يجيف إلا إذا كان مواطن انهزم أول مهاجمين الجنجويد والإصابات الإجرامية دي انهزمت، عندهم مدد بتاع سلاح جاي باستمرار من ليبيا من تشاد من الحتات دي. يعني معركة بتاع مبارح الواحد لو سمع الدار صعب جدا، كان تشتاد وقرنوات ورباع والثنائي مضاد للطيران ده كلها استعملت مبارح، لكن بعد كله قدرة الله أرادت أنه ينهزم المهاجمون. طيب أنا دار أقول في النهاية أنه الحكومة المركزية خلت الولاية بدون موارد، الولاية ما عندها موارد الآن، لا عربات لا أتات، ما موجود لا مال، ومطلوب منها أن تحمي المواطنين، ما ممكن تحمي المواطنين طبعا. فلذلك الوضع دائما في الولاية محرج، أنه المطلوب من اللجنة الأمنية تدافع عن المواطنين لكن هي ما قدر لأنه ما موفر هذا الشيء. إذن الحكومة المركزية دورها سلبي جدا حتى الآن، وعارفين أنا مثلا في هجوم بتاع كيرنلان 1 و2 جبل طلبت طائرات هليكوبتر، قالوا لا دي ما ممكن نرسل طائرات هليكوبتر. انا قصدي انه المهاجمين دول ونص انه يشوفوا طائره ما بهاجمه بضيفه، لكن رفضوا قالوا زي النزاع قبلي ما في داعي نستعمل طائرات ولا اي حاجه. وحتى الاستجابه بتاعتهم ذات الحكومه المركزيه استجابتها ضعيفه جدا، ضعيفه بمعنى انه انت ما بتجيك اي حاجه.
تمام استاذ، يعني انت عايز ذكرت انه يعني اللي بيحصل ده بسبب الاصابات دي جايه، حتى عشرت انه بعضهم من تشات وبعضهم من زالين وبعضهم من سرف عمره وبيجتمعوا من اجل غرض واحد. الرابط بين الناس دي كلهم شنو؟ اللي بيجمعهم شنو الرابط؟
ايوه الرابط طبعا اصل الاصابات عندها هدف واحد انه تنهب المواطن، ده هدفها. لكن في بعض الجهات عندها مصلحه لأنه الجانب المهم بالنسبة لأنه المواطنين ده اللي انطردوا.
يعني
لكن الإصابات دائما بيكون عن كل ينادوهم يجوا ينهبوا ويفوتوا.
يعني
ما
يعني الإصابات دي هي بتجي من أجل الغنائم، لكن في جهات محددة هي اللي بتقوم تستخدمها وصولا للغرض النهائي اللي هو المعادن، طرد المواطن واستغلال المعادن الموجودة والموارد بما فيها المرعى وكده.
بالضبط.
برضو انت اشرت هسي ايوه واصل لو دار تعلق في الحته دي.
لا اسالك يا ثاني انت دار تعلق
اشرت لانه يعني الحكومه المركزيه تركت الحكومه الولائيه بلا موارد يعني وان الحكومه هي يعني من كلامك كانها هي عاجزه ان انها تطلع وتحمي الناس. السؤال يعني بوضوح، هل الحكومة الولائية دي هي عاجزة ولا غير راغبة في حماية المواطنين؟
هي ما عندها إمكانيات. أنا قلت لك ما في قوات كافية، مرات ما دي تجروا أنا أشتاه ما في إمكانيات، ما في مال، ما في بترول، عربات دي الناس عربات كده جاهزة ما موجودة، والسلاح كذلك السلاح الموجود عند الجيش معقول، لكن الشرطة وغيرهم سلاح ما يعني ما يوازي سلاح المجرمين والنهابين. وجب السلاح قوي جدا وعنده إمكانيات كبيرة جدا والذخيرة كافية، ده الفريق. فلذلك أنا أقول أن الحكومة المركزية مفروض تلعب دورها بالكامل في يعني حماية المواطنين. ما ممكن تخلي المواطنين يحسموا أمورهم بطريقتهم، هربوا يا ماتوا يا خلاص يعني.
تمام أستاذ،
أنا أستاذ
ما هي الجهات التي يعني تسعى لطرد المواطنين الأصليين من مناطقهم من أجل استغلال المعادن الموجودة في باطن الأرض وتغيير الوجود الديمقراطي في المنطقة؟
أنا ما أجل أذكرهم، لكن شوف ممكن ينتفعوا منهم بس تخدق على كذا.
تمام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
نبقى في غرب دارفور وفي منطقة جبل مون تحديدا التي قيل إنها تتعرض لحصار يحد من حركة المواطنين اليومية. الزميل أمير رمضان أجرى لقاء مع الناشط أحمد خليل حول هذا الموضوع.
بالنسبة لجبل مون وده امتداد في سؤالات كانت من الفترة بتاعت بداية الموسم الزراعي، يقوم كان في هدمات بتاع جبل مون كده الأولى، بعد ذلك في إشكالات تانية بجد إنه في ملايش زي تهجم على المواطنين في محلاتهم في جبل مون. بعد ذلك جبل مون عندها واحدة من الإشكالات اللي هي الناس مثلاً يرتقوا الانتهاكات كله ما قاعدين يعني يلقوا الخبط عليهم أو يدهم للمحاكمات أو للعدالة، فده حرك حالة بتاعت احتقان كده قاعدة جبل مون، إنه في ملايش بتجي بالجنال وبال حقين وباربة الدفع الرضاي وغيره بيجوا هم بيهجموا على المحلية. حسب متابعتنا انه العتات اللي عندهم ما عتات عادي، يعني عتات الا لو مثلا بتاع الدولة ولا كلام من الموضوع، لانه ما ممكن زول يجي بكمية من العربات الدفع الرضاي والعربات الاسماح والطابع العسكري يجي يهجموا عليه منطقة ويمشوا كده من غير ما يلقوا سبت عليهم. الحاجة الثانية الأهم من ده إنه المواطنين في جبل مون هم قاعدين يعانوا من حاجة مهمة جدا، المواطنين اللي قاعدين في جبل مون وفي الوحدات الإدارية والقرى المجاورة هم اتوضعوا في حالة بتاعت إقامة جبرية بمعنى انه الناس ما بيقدروا يتحركوا من جبل مون الى رئاسة الولايه اللي هي الجنينه والمحليات الثانيه والبلدات الاداريه. في ميليشيات بتكون رابطه الشارع قاعده, هي عربيه قاعده تنقل مؤن, قاعده تنقل مواد تموينيه, قاعده تنقل اي حاجه, يكون في صعوبه انه يتحركوا. فقط انه في بعض المنظمات بتستعين ببعض القوات بيتحركوا, ما بيتعرضوا ليهم, لكن غالبية أو بشكل عام وحتى الحركة العادية على المواطنين التفريات منه إلى جبل مون بيكون فيها صعوبة وشديدة, وهم النازل قاعدين في إقامة جبرية لأنه هم النازل بيجوا معزولين من العالم بحكم إنه شبكة الاتصال يعني حتى من الليلة يعني قريبة السنة, يعني الشبكة دي بتكون في أسوأ حالاتها. أنت زول بتحاول مرات عديدة كان تقدر تضرب للزور ما تسمع صوت واضح, وهم اللي يضربوا لك من هناك يمكن يضرب ذاته يكون في إشكالات. فالهجمات الأخيرة اللي بدت في جبل مون هي إثبات للاحتقان والمشاكل الكثيرة اللي فاتت. على حسب متابعتي من الميليشيات مشت جبل مون هجمت في الفترات اللي فاتت, ناس جبل مون هم عرفوا إنه الحكومة فشلت إنه تقدم حماية للناس, فالناس بدوا يدافعوا عن أنفسهم. الميليشيات دي اللي ممكن يكونوا يكبدوا خسائر جبل مون لأنه هم جوا يهجموا والجماعة ديل بهم الدفاع النفس كبتوا الشهاد ده كان خسائر فترة من الفترات. فهم بدوا يتربصوا جبل مون الفترة ذات بين الفين والأخرى ديلوا مساحة بيجوا يهجموا على جبل مون. فالناس ديل هو حسيجوا هجموا عليهم في يوم 4-5 مارس هجموا عليهم, وحتى الآن تقريبا العدد بتاعة الشهداء والضحايا في ناس يقولوا 18 وفي ناس يقولوا 21. الكلام ده كله وجوه صوت بتاعت الاتصال. والحاجة الثابتة حاليا بقول لك انه جبل مون في وضع اقرب من كل الحصار, باعتبار ان كل الطرق المؤدية الى جبل مون هي محاصرة من قبل الميليشيات دي. الحكومة قامت بأي دور لانه ترسل قوات امنية او قوات انه يعني تواجه الميليشيات تحفظ الأمر بالوضع الآن في جبل مون.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم كتابة رسالة نصية أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد, لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل, وإلى اللقاء.
عرفني منك الزمن يقدر يحول قلبي عنك, الزمن يقدر يحول قلبي عنك, المسافة ولا الخيال بعيدني منك, المسافة ولا الخيال بعيدني منك. عارفني منك تحرمني منك والمواعيد لا تجيب منك. ودي للسجن قادر أسوق عليك.